قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قويم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال حدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قويم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حا حدثنا حدثني أبو الربيع وأبو كامل حا حدثني زهير بن حرب حا حدثنا إسحاق بن منصور حا حدثنا محمد بن رافع حا حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن أبي وهب قال أخبرني أسامة عن ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. قال وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطر ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب صحبة المماليك. الإسلام جعل للمماليك حق كما جعل لسيد المملوك حقا. الإسلام دين الكمال دين المساواة دين العدل وكل ما تسمعون من أن النظام الديمقراطي وأن النظام الفلاني والفلاني فيه عدالة وفيه مساواة وفيه كل ذلك هراء وكل هذا كلام فارغ. الخير كل الخير فيما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. والله لا عدالة ولا مساواة في أي نظام أو في أي قانون أو مذهب أو شرعة أو نحلة إلا في هذا النظام الرباني الذي أنزله الله على عبده ونبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا إخوان ملأوا قلوبنا وأذهاننا وملأوا كل شيء من حواسنا في أن النظم الوضعية التي وضعها البشر فيها وفيها وفيها بشيوعيتها واشتراكيتها وما إلى ذلك أنها نظم تسعد الشعوب وأنها نظم تصلح الأوضاع وتساوي بين الخلق وقد مضت مئات السنين والناس يتحينون من وراء هذه النظم ومن وراء هذه المناهج الرخاء، العدالة، المساواة، التكافل، التكامل، وإذا بها جعجعة ولا ترى طحنا. هذا مثل عربي. المثل العربي يقول: تسمع جعجعة لجة وضجة وغلبة، وإذا ما نظرت إلى المحصول ما رأيت شيئا، لا ترى طحنا. أو بعبارة أخرى، تمخض الجبل فولد فارا، تمخض الجبل فولد فارا. النظام الذي فيه المساواة وفيه العدالة وفيه التكافل وفيه الكمال وفيه العز، والله هذا الدين الذي أنزله الله على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فإن العرب الذين أسعدهم الله تبارك وتعالى بتحمل البعثة وأنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، ما مضى كبير وقت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأخذوا هذا الإسلام وبلغوه الآفاق، وسادت العدالة وعم الخير وانتشرت الطمأنينة وصارت المساواة، لأنهم أخذوا بأصلين اثنين. الأصلان الاثنان كتاب الله وسنة رسول الله، كتاب الله وسنة رسول الله. فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فلما أخذ السلف الرعيل الأول كتاب الله وسنة رسول الله، وسنة رسول الله بيان لكلام الله، ماذا حصل لهم من العز، وماذا حصل لهم من السودد؟ ارجع إلى التاريخ العربي الغربي، تاريخ المسلمين وغير المسلمين، واقرأ ماذا خلفوا من أمجاد وماذا عملوا من خير. ولهذا عمد أعداء الله تعالى عندما استعمروا بلاد المسلمين أن يبعدوا المسلمين عن دينهم، عن مثلهم، عن أخلاقهم، عن تاريخهم، عما ترك لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال من الأمثلة ونموذج، نموذج المملوك الذي تملكه بمالك، أو الذي سبيته، أو الذي أعطيته. والمملوك لا يكون إلا عن طريق الدعوة، ولا يكون إلا عن طريق الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإذا عرف المسلمون دينهم وعملوا به، لا أنهم تسموا باللسان، التسمي باللسان أو الانتساب إلى الإسلام بالهوية، ولا يعرف عن الإسلام شيء إلا أنه مسلم أبوه مسلم، أجداده مسلمون، ولا يعلم عن الإسلام شيء، اقرأ شيئا من كتاب الله. متأسف والله ما أعرف، لأنني لست من رجال الدين، لا أستطيع أن يقرأ حزبا واحدا من كتاب الله، رسالة السماء التي أنزلها الله على هذا النبي الكريم، لا يعرف الذي يسمى في القرآن حزب المفصل. ما هو حزب المفصل؟ والله لا يعرفه. اقرأ لي آية من جزء عمة، سورة من جزء عمة، أنا لا أعرف. صلي كما صلى رسول الله، لا أعرف. صم رمضان، أنا ما صرت اختيار، لا أصوم رمضان حتى أصور اختيار، إذا بلغت 60 عام بعد ذلك أصوم رمضان. ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان؟ ما هي فرائض الصلاة؟ الوضوء؟ الغسل من الجنابة؟ الحيض؟ أنا ما أعرف، لأنني ما تعلمت الدين، ما تعلمت الشرع. هذا مسلم، هذا يحتاج إلى أن يتعلم الإسلام، وإذا تعلم الإسلام وعمل به بعد ذلك يدعو غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان المسلمون على كتاب ربهم وعلى ما جاء به نبيهم قاموا بالدعوة إلى الله، فإذا أعز الله أعزهم الله، وكان الرق وكان الملك، وأما اليوم لا رق ولا ملك. المملوك له حق. علمنا في الدرس الماضي أحاديث تدل على أن الإسلام أمر السيد أن يتقي الله في مملوكه، في من جعله الله بيده. وقد سمعتم قصة أبي ذر، له برد، ألبس عبده المملوك بردا مثله، والنبي عليه الصلاة والسلام وصاهم بآداب، قال لهم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده. خادمك مملوكك، تقعده، طبخ وطهى لك، فليأكل. الخادم مع السيد، في أي نظام يوجد هذا الكلام؟ في أي قانون يوجد هذا؟ في أي منهج مسار؟ لا شرق ولا غرب، التفرقة موجودة، ولكن الإسلام يدعو المسلم أن يتقي الله في مملوكه، وأن يتقي الله في خادمه. فإذا صنع له طعاما وقد قام بأمر طعامه، أن يقعده معه وليأكل معه. فإن كان الطعام مشفوها، يعني الشفاء عليه كثيرة والطعام قليل، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين، حتى يشعر بأنه أخوك مسلم. لا يلي طبخة وبعد ذلك يحرم منه. فللعبد المملوك على السيد حق أن يتقي الله فيه، ألا يعذبه، ألا يكلف ما لا يقوى من العمل، ألا يعمل أعمال الجاهلية، ألا يمنعه من الصلاة، لا يمنعه من الصيام، لأن الله أوجب على هذا العبد الصلاة والصيام كما أوجب ذلك على سيده الحر. هذا نموذج من النماذج التي بين لنا فيها رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أن العبد كما أن له عليه حق على سيده حق. وفي الدروس الماضية قرانا حديث رجل يضرب عبدا له بطيبة بالمدينة والنبي خلفه يناديه يا فلان يا فلان يا فلان، لله أقدر عليك منك علي، لله أقدر عليك منك علي، علام هذا الضرب وعلام هذه الشدة لا ينبغي أن تشدد عليه وأن تضربه هذا الضرب المبرح. وكان العبد عندما يضرب يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، ولما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أعوذ برسول الله، والنبي ينادي السيد يا أبا مسعود يا أبا مسعود. أبو مسعود مغضب لأنه قادر على هذا العبد المملوك، لا أحد يمنعه، وإذا برسول الله ينادي يا أبا مسعود يا أبا مسعود يا أبا مسعود، لله أقدر عليك منك علي. أقول نقبوا وفتشوا واقرأوا هذه الكتب كما يقولون كتب التربية علم النفس، الكتب التي تدل على أن حقوق الإنسان، أتجدون في هذه الكتب مثالا كهذا المثال؟ لا والله. ولا زالت القرى ولا زالت المدن إلى يومنا هذا في أمريكا التي ندعي بأنها دولة عظمى بها مدن لا يدخلها الزنود ولا السود ولا السمر ولا الحمر إلا طبقات معلومة مشهورة. وقد رأينا صور الزلازل التي وقعت في الدولة الكبيرة العظمى الأخرى التي تسمى روسيا في أرمينيا، وزلازل أخرى وقعت في بلاد المسلمين قبل الأمس وأمس الأمس. رأينا الفارق بين المدن كما بين السماء والأرض، قرى المسلمين الفقراء عبارة عن دور عليها الزنك، هذه جمهوريات روسيا العظمى هذه التي تزعم بأنها تنادي وتدعو للسلام، انظر إلى السلام الكاذب. واسمع يا أخي وارتد أي بلد إسلامي وانظر أثم فرق بين الأبيض والأسود، بين العربي والعجمي، بين وبين وبين وبين، لأن الله تعالى ناداهم وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعلن النبي صراحة من على هذا المنبر لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. ولكن الواقع يا إخوان يا مسلمون يا أهل لا إله إلا الله، ما قرانا إسلامنا، ما نقبنا عما فيه، حالوا بيننا وبينه لا يقرأه إلا أهل المساجد، إلا أهل كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين، كليات الإسلامية. وأما الكليات الأخرى لا تقف ولا تعلم شيئا من هذا حتى يخرج إنسان آخر. فالخير كل الخير في هذا الدين القويم الذي جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ووالله الذي لا إله إلا هو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. احفظوا هذا الخبر الذي قاله الإمام مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الرعيل الأول عهد رسول الله، القرون التي بعد عهد النبي بما صلحت؟ أصلحت بقوانين وضعية أم أنها صلحت بكتاب الله وما جاء به رسول الله؟ فلا يمكن لآخر هذه الأمة أن تصلح وتسعد إلا إذا عادت إلى ما أصلح الرعيل الأول. الذي أصلح الرعيل الأول كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الليلة ساق لنا الإمام مسلم نماذج أخرى، هذه النماذج استدل بها الإمام مسلم على أن العبد المملوك إذا أطاع ربه وقام بما أوجب الله عليه، وإذا نصح لسيده وقام بخدمة سيده على خير ما يرام، ما خان، ما دلس، ما ظلم، وإنما رضي بقضاء الله وقدره، لأن الله تعالى أراد أن يكون هذا العبد مملوكا يملكه أخوه في الآدمية، فأطاع الله وقام بما أوجب الله تعالى عليه ونصح لسيده، قام بأمور سيده على خير ما يرام، فإن له أجرين: أجر طاعته لربه وأجر قيامه بخدمة سيده. إذا ما جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة كتب الله لهذا المملوك أجرين: أجر القيام بعبادة الله وأجر القيام بعمل السيد. كالرجل اليهودي أو النصراني، كان على اليهودية أو على النصرانية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أسلم، كتب الله له أجرين: أجر إيمانه بموسى وعيسى وأجر إيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن اليهودية والنصرانية وجميع الشرائع التي كانت قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نسخها الله، لا يهودية ولا نصرانية. إخواننا اليهود لا، إخواننا النصارى لا، يجب على اليهود أن يؤمنوا بنبينا محمد، يجب على النصارى بعدما بعث الله نبينا محمد أن يدعوا للنصرانية ويؤمنوا بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اليهودية دين وطريق، مقرب إلى الله، نعم، قبل بعثة رسول الله. النصرانية دين وطريق مقرب إلى الله، نعم، ولكن قبل بعثة رسول الله. وبعدما بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه نسخت اليهودية والنصرانية. واجب على كل يهودي وعلى كل نصراني اليوم أن يؤمن بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مفروغ منه، لأن اليهودي أو النصراني إذا كان يهوديا حقا أو نصرانيا حقا، التوراة الإنجيل تدعو إلى تركه ذلك المذهب واتباعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا عبد الله بن السلام الحبر لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم عبد الله بن السلام، وكان عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه ممن له أجران، أجر إيمانه بموسى وأجر إيمانه بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولعلك تريد دليل على أن اليهودية لا تنفع اليوم والنصرانية لا تنفع اليوم، الجواب الدليل موجود من كتاب الله ومن سنة رسول الله. من سنة رسول الله لما هاجر النبي إلى المدينة بها جماعة من اليهود، جماعة من اليهود، فمر عمر رضي الله تعالى عنه يوما على جماعة يقرؤون التوراة، فأعجب عمر بما سمع، فأخذ صحيفة وأتى بها إلى رسول الله، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة في يد عمر غضب على عمر، ولما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، موسى يدع اليهودية ويتبعني، لأن الله أمرهم بذلك. فإذا لا يهودية لا نصرانية، إن الدين عند الله الإسلام. اليهود النصارى الموجودون في بعض البلاد الإسلامية لا أخوة بيننا وبينهم، إنما هم تحت الذمة، نعاملهم معاملة الدنيا، البيع الشراء، أما أن نودهم، أن نحبهم، أن نقول بأنهم إخواننا، أن نقول بأن دينهم دين مقرب إلى الله، فهذا ما لا يجوز للمسلم أن يعتقد أو أن يؤمن به. الشاهد العبد إذا نصح لسيده وإذا أطاع ربه كان له أجران. الأحاديث كثيرة في هذا الباب. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لولا هذه الأمور الثلاث، الجهاد في سبيل الله أرغب أن أكون حرا لأجاهد في سبيل الله، أرغب أن أكون حرا لأحج فضل الجهاد معلوم، فضل الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنا أمور ثلاثة هي التي تحولني، أنا أتمنى لو كنت عبدا مملوكا. هذا الكلام يقوله أبو هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك لأنال الأجرين، ولكن لهذه الأمور الثلاثة لا أتمنى ذلك. رضي الله تعالى عن أبي هريرة وأرضاه. أما بره بأمه فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر وأتى إلى طيبة ومعه أمه، وكانت أمه كافرة مشركة، نسأل الله العافية، وكانت تشتم رسول الله، وأبو هريرة يسمع ويأتي إلى رسول الله يشكو أمه إليها إليه: يا رسول الله إن أمي تشتمه، ويأمره النبي بالصبر، فيصبر أبو هريرة على ما يسمع، إلى أن جاء يوم وإذا بأمه تغتسل، فأراد أن يفتح الباب ويدخل، فقالت له: دونك، اصبر تغتسل. فلما دخل عليهم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببركة دعاء رسول الله لها، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول للنبي: يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة حتى تدخل في الإسلام. فدعا رسول الله لأم أبي هريرة فدخلت أم أبي هريرة في الإسلام. ومن بره بأمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عنه وأرضاه، أنه ما كان يذهب للحج حتى ماتت أمه. حج حجة الفريضة، حجة الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كف عن الحج، يلازم الأم ليبرها، لأن بر الوالدين، بر الوالدين أمر أمر الله تعالى به، حتى قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا سيما بعد الكبر، بعد فقدان العين، بعد ثقل السمع، بعد اختلال الجوارح وضعفها، أصبحت الآن محتاجة إليك، أصبح الآن الوالد محتاج إليك، ومن قبل كنت محتاجا إليه، ولما كنت محتاجا إليه كان يعطف عليك، الآن جاء دورك، جزاء وفاقة، لا تلعن، لا تثرب، لا تشتم، لا تغضب، إذا طلب شيء لعن، سب، شتم، لا، لأن الله تعالى أمرنا بالطاعة، ولأن الله تعالى أمرنا ببرهما ولو كانا كافرين ولو كانا مشركين.
ولذا قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقيان على كفرهما وشركهما وتبقى على دينك وإسلامك، ولكن تصاحبهما في الدنيا معروفا، وإذا ماتا بقي البر. البر لا ينقضي بالموت، البر لا ينقطع بالموت. على الولد أن يبر أباه، أن يبر أمه بعد الموت. كيف يكون البر بعد الموت؟ يكون البر بعد الموت تتصدق عنهما، تدعو الله لهما، تحج، تعتمر عنهما، تصل قرابتهما، تصل صداقتهما. إذا وجد لهما صديق أحسنت إلى الصديق، زرت الصديق لأنه صديق أبيك وأمك، هذا بعد الوفاة. تذهب إلى القبر تسلم على قبر أبيك وأمك إن كنت تعلم أن هذا القبر قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يمر على قبر إنسان كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. أقول: تتصدق عن الأب عن الأم، عن الأب عن الأم، بعد الوفاة يحتاجان إلى برك، بعد الوفاة يحتاجان إلى ما تعمل من العمل الصالح لهما بعد الوفاة، حتى إذا ما كان يوم القيامة رأى عملا صالحا وثوابا عظيما كأمثال الجبال، فيقول الوالد: يا ربي بما أدركت هذا؟ فيقال: بصدقة ولدك الصالح لك، بدعاء ولدك الصالح لك، بعمل ولدك الصالح لك. فالبر أيها الإخوان واجب حال الحياة، وعلى العبد بعد وفاة والديه أن يحسن إليهما كذلك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بره بوالدته، طبعا المسلمة من قبل كانت كافرة ولكن الله تعالى أراد لها الخير فأسلمت، ما كان يحج، ما كان يحج إلى أن ماتت أمه. فلما ماتت أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج للحج، حج التطوع. وبهذه المناسبة أطرق موضوعا هام، هذا الموضوع خروج الولد للجهاد. الولد يخرج ليجاهد في سبيل الله، وله والدان أو له والد، أم أو أب، أيجوز له أن يخرج ويجاهد أم أنه لا بد أن يستأذن والديه؟ الجواب: جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يريد أن يخرج للجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أحي والداك؟ أحي والداك؟ والدك حي؟ والدتك حية؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، لا تخرج، اجلس عند والديك، بر والديك، احسن على والديك. لما أيها الإخوان لا يخرج؟ لأن الجهاد ليس جهاد النفس فقط، الجهاد يكون بالنفس، يكون بالمال، يكون بالقول، يكون بالقلم، يكون. فإذا ما خرجت بالنفس أبذل مالي، أتكلم، أنفق، أكتب، أعلن في الصحف، هذا كله من الجهاد في سبيل الله. فإذا كان الوالد موجودا لا ينبغي للولد، بل لا يجوز للولد أن يخرج من دون رضا والديه أو أحدهما، ولو كان لهما ولد آخر. أنا لي أخ وإخوة، أردت أن أذهب للجهاد فقال والدي لا، علي أن أنتظر وأتقي الله تعالى في والدي وأتقي الله تعالى في والدتي ولا أخرج إلا إذا تعين الجهاد. وتعين الجهاد إنما يكون بأن يداهم الكافر البلاد الإسلامية، إذا داهم البلاد الإسلامية وأمرنا السلطان، أمرنا الإمام، أمرنا الحاكم أن نخرج ندافع، خرجنا. وأما أننا نخرج ويتلظى الوالدان بالنار والبكاء ليل نهار وإحراق قلوبهما، لا يا إخوان، علينا أن ننتقل إلى نوع آخر من الجهاد، وهو بذل المال، وهو بذل الكلمة، وهو أن نقوم على أسر المجاهدين، نرعاهم، نحسن إليهم، نخلفهم بإحسان لا بسوء، هذا أمر واجب ويعتبر من الجهاد إن شاء الله تعالى. كذلك الرجل إذا أراد أن يحج، المرأة إذا أرادت أن تحج، إذا أرادت أن تعتمر، لا تخرج لا لعمرة لا لحج لا لجهاد إلا إذا كان معها زوج أو إلا إذا كان معها محرم. فقد بلغنا أن بعض النسوة يخرجن للجهاد وليس معهن محرم، أو يسافرن وليس معهن محرم. المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم، ولا يجوز لها أن تخرج للحج تحج أو تعتمر إلا إذا كان معها زوج أو ولد أو محرم، يعني والد عم الذي لا يجوز له أن يتزوج بها. وأما أن تخرج للعمرة مع رفقة مع جماعة وحدها ليس معها محرم ليس معها زوج فهي عاصية لله تعالى. إذا خرجت للجهاد للحج للعمرة من دون محرم، المحرم الزوج، الولد، القريب الذي يحرم عليها، إذا قالت أنا أريد أن أحج، أنا أريد أن أعتمر، أنا أريد أن أجاهد، قلنا لها اجلسي، فجلوسك فيه طاعة الله تبارك وتعالى. استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، زوجتي خرجت تريد الحج، هذا في عام السنة التاسعة مع أبي بكر الصديق ورفقة أبي بكر، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا سجل اسمي في غزوة وزوجتي تريد أن تذهب تحج، هو في طاعة الطاعة طاعة الجهاد، والمرأة تريد أن تخرج لطاعة لحج مع أبي بكر ورفقة أبي بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك، دع الجهاد في سبيل الله واذهب إلى الحج مع امرأتك، لأن المرأة لا تخرج ولا تحج ولا تعتمر ولا تجاهد إلا إذا كان معها محرم. فترك الرجل الجهاد وذهب مع امرأته بالله عليه. فدل ذلك على أن العبد المملوك إذا فرض وجود الملك بعد، أما اليوم لا ملك، لا عبد مملوك ولا شيء، والإسلام قد جاء ورغب في العتق، فإذا وجد الرق فرضا فرضا ووجوده لا أقول محال ولكن أقول بعيد. الرق الذي كان من قبل في صدر الإسلام رق كان بسبب الدعوة إلى الله، جاهدوا العدو دعوهم إلى لا إله إلا الله، أبوا طلبوا منهم الجزية، أبوا قاتلوهم استرقوا. وبعد صدر الإسلام صار رق بالسلب والنهب والغزو، وعلى رأس هؤلاء المستعمرون من البريطانيين والبلجيكيين والبرتغاليين والمستعمرين، استعمروا بلاد العالم وما استطاعوا أن يأخذوا منه للبيع باعوا، وما لم يستطيعوا أن يأخذوا منه استعمروا البلاد وأخذوا خيراتها، أخذوا خيرات البلاد وسحبوها، وعندما علموا أنهم انتهوا من كل شيء خرجوا بعدما سمموا الأفكار وبعدما فرقوا وولدوا وتركوا أبناء لهم أبناؤهم يعملون كما يعملون، وبعدما استطاعوا أن يصدوا شبيبة الإسلام أبناء الإسلام عن معرفة حقيقة الإسلام. والله هذا واقع، بدليل، اسمعوا يا إخوان، بدليل أن غالب المناهج في الكليات والجامعات، إذا كانت هذه الكليات والجامعات مدنية، والله لا تجد فيها حصة الدين، لا تجد فيها حصة واحدة للدين. يونسكو وفونسكو وما إلى ذلك ما تركوا لنا ولا حصة واحدة نتعلم فيها قال الله، قال رسول الله، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد. والله هذا لا تسمعه في كلية طب ولا هندسة ولا جيولوجيا ولا طيران ولا 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 إلا ما شاء الله. إذا فرض أن مدرس متدين تكلم بهذا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا واقع مرير، لا ينبغي لنا أن ننكر الواقع، مع أنه يجب على المسلم أن يتعلم هذا العلم المدني. أنا لا أقول ينبغي، أقول يجب أن نتعلم هذا العلم المدني، الطب، الطيران، الفضاء، الجيولوجيا، الهندسة، كل ما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين قمنا به، بشرط ألا ننسى الله، ألا نبعد عن الله، ألا نكون على حالنا اليوم. حالنا اليوم والله حال لا يرضي الله تعالى، حال لا يرضي الله تبارك وتعالى، لأن أعداء الله استطاعوا أن يغسلوا أدمغتنا وأن يقولوا إنا قال رسول الله وأبو هريرة وحدثنا وأخبرنا، هذه كتب صفراء، حتى بلغوا إلى أن قالوا إن كلام الله تبارك وتعالى ليس بكلام عربي، القرآن ليس بكلام عربي، الكلام العربي عندهم ما كان يتكلم به امرؤ القيس وغيره من الشعراء، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. ألفاظ العرب الأولى القديمة ليس هي العربية، وأما هذا القرآن الذي يقول الله تعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قالوا هذا ليس بالكلام عربي لأنه ليس على نمط قصائد العرب الجاهلية والألفاظ القديمة وما إلى ذلك. ولهذا يا جماعة الحرص 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 على معرفة ما خلقنا الله لأجله، على معرفة ما خلقنا الله لأجله. الله تعالى خلقنا لعبادته، فحق الله أولا، وبعد ذلك نقول كما قال الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال اعمل لآخرتك اعمل لدنياك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهل عملنا للآخرة شيء؟ وهل علمنا العمل الذي ينبغي أن نعمله لآخرتنا؟ أنا لا أقول موجود، ولكن أقول قليل 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 قليل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث آخر عن أبي هريرة أيضا، إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال الراوي عن أبي هريرة فحدثتها كعبا، فقال كعب ليس عليه حساب، العبد الذي أدى حق الله وأدى نصح لسيده ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مذنب. المؤمن الذي آمن بالله واتقاه وهو مذنب، يعني عنده شيء زهيد من المال، هذا ليس عليه حساب يوم القيامة، الجنة على طول، لأن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة، لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أمضى، سؤالان تتعلقان بالشباب والمرء المسلم. العمر هذا فيما أمضيته، الشباب فيما أفنيته، أفي طاعة الله أم لا، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا الحساب يوم القيامة. وما منا من أحد إلا يحاسب، يحاسب، يحاسبه الله تعالى. ولا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل هذه الأسئلة: المال من أين جئت به؟ المال من بيع مخدرات وهيروين وكوين وخمر وحشيش. يا ربي يا ربي، اغتصبت أرض، ظلمت، سرقت. هذا جواب ينبغي للعاقل أن يجيبه ربه يوم القيامة. فيما أنفقته في شرب الخمر، في الزنا في السياحة إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد الشرق والغرب، ونزول في الفنادق 5 نجوم و6 نجوم وفتيات شرقيات غربيات وما إلى ذلك. هذا جواب يجيب به العبد ربه يوم القيامة؟ لا، ما ينبغي. لا يا عباد الله، ولهذا الفقير الصابر المزهد الذي أعطاه الله تعالى شيء قليل من المال، هذا حسابه ليس عسيرا وإنما حسابه يسيرا. وقد ذكرت لكم غير ما مر أن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد تجاوزوا الصراط، جماعة يقعون في النار، جماعة ينجون كالبرق، جماعة كالريح، جماعة كالخيل.